كبار العلماء في بيانهم الذي صدر في عام 417 حينما أنكروا الحوادث السابقة في مدينة الخبر، الحوادث التفجيرية التي حصلت أنكروها، قالوا في بيانهم: فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء. وهذا يعني حديث البخاري الذي تلوناه قريبا، وهذا الحديث وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان. معاهد ذمي كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر، ولكن إذا اعتدى المسلم على الكافر وهو معاهد ومستأمن أو ذمي فإن هذا جزاؤه يا عباد الله، وذلك لأنه لم يرتفع بنفسه إلى ما أراد الله له، وهو التزامه بآيات الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهان على الله، وما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره. ومن الأدلة أيضا في هذا الشأن بالخصوص ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله ورسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. ألا من قتل نفسا معاهدة، ألا أداة تنبيه، ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. خرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال العلامة الشوكاني رحمه الله قال: المعاهد هو الرجل من أهل الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام. انظروا هذه العبارة، المعاهد من هم؟ الرجل من أهل الحرب، رجل من أهل الحرب، ناس بيننا وبينهم حرب من الكفار، فدخل هذا المعاهد بعهد، فأمن هذا الرجل المعاهد الذي دخل إلى دارنا وأعطيناه الأمان فأمن بسبب ذلك، هذا يحرم على المسلمين قتله. وتأملوا عبارة الشوكاني رحمه الله هذه الأخيرة، وهي قوله: بلا خلاف نعلمه بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه. فمن الذي خالف؟ إنهم هؤلاء المجرمون المفسدون الذين يسعون في الأرض فسادا، خالفوا أهل الإسلام قاطبة، فاستحلوا سفك هذه الدماء المحرمة التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالف هؤلاء العصاة فاستحلوها عياذا بالله. وقوله فقد أخفر ذمة الله أي نقضها وغدر بها، هذا معنى فقد أخفر ذمة الله، يعني غدر بذمة الله وبعهد الله وبالأمان الذي أعطيناه لذلك الكافر المحارب حتى أمن على نفسه وأهله. فانظروا معشر الإخوان لتروا بعد هذا مخالفة هؤلاء المفسدين ومن يسوغ فعلهم أو يعتذر لهم، انظروا أين تجدونهم؟ إنكم تجدونهم في طرف آخر مخالفين لأهل الإسلام جميعا، وضعوا أنفسهم في مخالفة أهل الإسلام كافة. فإذا لا يجوز السكوت عليهم ولا التغاضي عنهم ولا التهوين من شأنهم ولا تبرير عملهم لأنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام، عافانا الله وإياكم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وكذلك خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم لكافر ولا ذو عهد في عهده. نقل الشوكاني رحمه الله عند هذا الحديث عن بعض أئمة أهل العلم أنهم قالوا إن تحريم قتل المعاهد معلوم ضرورة من أخلاق الجاهلية، إن قتل المعاهد معلوم ضرورة من أخلاق الجاهلية فضلا عن الإسلام. كان أهل الجاهلية يلقى الرجل بينه وبينه عهد وقد قتل ذلك الرجل والد ذلك الإنسان فلا يقتله، لما؟ للعهد الذي جرى بينهما. فهذا خلق معروف عند الجاهلية فضلا عن أهل الإسلام، وقد جاء الإسلام فجاء بتثبيته وتوكيده والحث عليه وعلى القيام به، لأنه من مكارم الأخلاق، ولأنه به تظهر سماحة الإسلام، وبه تظهر صورة الإسلام الصافية، فيحبب الإسلام إلى من أراد الدخول فيه. والوجه الخامس من الأوجه التي يحرم فعل هذه العمليات معها هو أن في هذه العمليات التفجيرية والانتحارية إيذاء وإخافة للمسلمين وترويعا لهم، وهو محرم، وقد جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا لا يحتمل التأويل في عدد من الأحاديث. من هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع، وفي لفظ ينزغ، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، يعني إلى أخيه المسلم، لماذا؟ لأن الشيطان ينزع أو ينزغ والسلاح جاهز فيقتل ذلك المسلم. ابتداء فيه ترويع، حينما يخرج عليك أخوك المسلم بسلاحه يخيفك، فإذا نزغ الشيطان ربما تجاوز الأمر فأدى إلى القتل فيقع القاتل عياذا بالله في حفرة من النار، متفق عليه. وجاء عنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة، يعني ليخيفه، من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة ليخيفه ليروعه ليفجعه فإن الملائكة تلعنه وإن كان حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ما تقول أنا أمزح؟ لا يجوز في هذا الباب المزاح، لأن الشيطان قريب فلعله ينزغ فتفوت فيقتل ذلك الإنسان المسلم بغير حق، خرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وجاء في هذا الحديث زيادة عند البيهقي وغيره والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فبالله عليكم، هل هؤلاء أصحاب هذه العمليات سلم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم؟ لا والله، ما سلم المسلمون من أيديهم، وتعدوا على حرماتهم وأخافوهم وروعوهم، فأين يذهبون من هذا الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم. وهؤلاء يفعلون هذه الأفاعيل المنكرة باسم الجهاد. سبحان الله العظيم، إن الجهاد لا يكون بهذه الطريقة، إن الجهاد ليس مكانه أن تدخل في بيوت عامة المسلمين فتقتل وتظلم وتخيف، إن الجهاد إنما يكون في ميدان الجهاد في المقابلة بين أهل الإسلام وأهل الكفر إذا حمي الوطيس على الوجه المشروع الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا إخوة الإسلام إياكم والاغترار بهذا، واعلموا أن المسلم معظم عند الله جل وعز ومكرم عنده سبحانه وتعالى، فحذاري من الاغترار وحذاري من الاستماع إلى ما يزخرف به هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن الذين يوحون إلى أوليائهم زخرف القول غرورا. والوجه السادس أن هذه العمليات الإجرامية التي يقتل فيها في بعض الأحايين المفجر، يقتل المفجر في بعض العمليات نفسه، إذا كان الأمر كذلك فإنه يجتمع إضافة إلى ما سبق من الأوجه الماضية، يجتمع فيها أو إليها أنه قاتل لنفسه، وقتل الإنسان لنفسه محرم وهو من الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. فانظروا يا عباد الله، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فهؤلاء الذين يفجرون أنفسهم بهذه الطريقة سيلقون جزاءهم عند الله سبحانه وتعالى، فاحذروا فعلهم وحذروا الناس منه بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في وصف نوع آخر من القتل الذي يقتل به الإنسان نفسه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. خرجه البخاري. وعن جندب رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابته الجراحة فجزع فقتل نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعز: بدرني عبدي بنفسه، يعني استعجل، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. الله أكبر، وعيد عظيم، حرم الله عليه الجنة، مأواه إذن أين؟ النار. خرجه البخاري. بادرني عبدي، يقول الله جل وعز في هذا الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد، لأنه أشد من ظلم الإنسان لغيره، أشد من ظلم الإنسان لغيره. فتزيد هذه العمليات المنكرة شناعة ونكارا إلى نكارتها السابقة إذا فجر الإنسان فيها نفسه وقتل نفسه فيها عياذا بالله. والوجه السابع التي من الأوجه التي ذكرناها في أنها يحرم بها هذه العمليات، أن في هذه العمليات المشينة الإجرامية غدر بمن قد أعطي الأمان وهو محرم في الإسلام. قال الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابن عمر أيضا وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنهم جميعا رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء، لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم معشر الإخوان يخبر في هذا الحديث أن العرب كانت تعرف قديما قبل الإسلام أن من غدر بعهده كانوا يقيمون له في الأسواق والمجامع التي يرتادونها يقيمون له علما يضعونه عند ظهره ويقال هذا علم فلان لأنه غدر بكذا وكذا، فيكون بذلك مشيلا بين العرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب الناس بما يعلمون وبما يعهدون قبل الإسلام فأكد ذلك بقوله لكل غادر لواء يوم القيامة، يركز هذا اللواء ينصب خلف الغادر يوم القيامة، وكفى بذلك فضيحة وخزيا وعارا وشنارا لهؤلاء المجرمين الذين ينقضون العهود وينكثون بالعقود التي أبرمها حكام المسلمين أو آحاد المسلمين، فأمنوا من أمنوا فدخلوا بلاد المسلمين وعاشوا بين ظهرانيهم، يا ويلهم ويا خسارتهم إنهم قدموا على الله عياذا بالله من ذلك. نقول إنه إذا كان أهل الإسلام تتكافأ دماهم ويسعى بذمتهم أدناهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجار من أجارته أم هاني، وقد أجمع العلماء على إمضاء إجارة المرأة، على إمضاء جوار المرأة، إذا أجارت المرأة شخصا فإن الواجب على المسلمين أن يمضوا ذلك الجوار، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، متفق عليه. فكيف إذا كان الذي يعطي العهد والأمان هو أمير المسلمين، حاكم المسلمين، أمير المؤمنين، الخليفة، السلطان، الملك، رئيس الجمهورية أو نحو ذلك؟ فإن هذا الأمر يعظم حينئذ، لأن الذي أجاره له علينا حق السمع والطاعة بالمعروف، وهذا منه. فالواجب أن يقف المسلم عند حدود الله ولا يتعداها، وعليه أن يحذر الإجتراء على محارم الله سبحانه وتعالى. فإن الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو في حق الذمي. والوجه الثامن من هذه الأوجه التي ذكرناها مجملة في أول الكلام، الوجه الثامن أن في هذه العمليات الإجرامية التفجيرية فيها إتلاف للمكتسبات، مكتسبات المسلمين، وفيها إتلاف لأموال المسلمين، وإهلاك لمقتنياتهم، وإفساد لحروثهم، زروعهم، تجاراتهم، بيوتهم ونحو ذلك من أموالهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن الافتيات على هذه المصالح، مصالح المسلمين، والتعدي عليها بالإفساد محرم شرعا، والفاعل له واقع في محرم من المحرمات دلت النصوص الصريحة عليه، ومجترئ على محارم الله جل وعلا مستخف بها أو مستهين لها، مستهين بها أو مستحل بها، على مستحل لها على أي حال كان، هو وما في نفسه وقلبه، والله جل وعلا هو حسيبنا عليه سبحانه وتعالى. الحاصل أنه معتد على أموال المسلمين ومقدراتهم ومكتسباتهم، ومفسد لما تقوم عليه حياتهم من أمور معاشهم، وهذا محرم كما سبق ذكره في الأدلة السابقة. وأما الوجه التاسع فهو إن في هذه العمليات المنكرة الخبيثة تشويها لسمعة المسلمين وتشويها لسمعة الإسلام، خاصة عند أهل الكفر، وتشويه سمعة الإسلام وتشويه سمعة المسلمين كما نحن نعيشه في هذه الأيام ونلاحظه ونسمعه ونقرأه ونراه بأعيننا، تشويه سمعة الإسلام وسمعة المسلمين هذا فيه خطر عظيم، فإنه يؤدي إلى صد الناس عن الدخول في هذا الدين والإعراض عنه، بل وربما استعداهم كما سيأتي على هذا الدين، وهذا من أعظم المصائب. فأصبح هؤلاء ومن يشاركهم فتنة على أهل الإسلام، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن دعاء عباد الله المؤمنين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يفتتنون ويفتنون، فهؤلاء يفتنون الناس بفعلهم هذا ويصدون عن سبيل الله من أراد الدخول فيه من أهل الكفر. وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فإن هذا العمل محرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين حتى لا يكون ذلك سببا في الصد عن الدخول في دين الإسلام، وقال الحديث الذي تعلمون لا تسمع بي العرب تقول محمد يقتل أصحابه أو يقتل أصحابه، يصد هذا عن دين الإسلام. ماذا يستفيد هؤلاء إذا كان هؤلاء المسلمين هذه أخلاقهم، هذه فعالهم، هذه طباعهم، هذا فهمهم، هذه حضارتهم كما يقال، ما الفائدة؟ ما الذي جناه أهل الإسلام؟ ما الذي جنيناه على الإسلام إلا الصد عنه؟ فنعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله ثلاثا أن نكون ممن يصد عن سبيله، وأن نكون ممن يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فيا عباد الله هذه والله بلية عظيمة وكارثة جسيمة نعيشها نحن المسلمين في هذه الآونة الأخيرة، وخاصة منذ أن وقعت الواقعة في 11 سبتمبر، ونحن لا نجني إلا شرا ووبالا على الإسلام وأهل الإسلام، وواقع الحال كما يقال يغني عن المقال، وكلكم ترون وتسمعون ماذا جنينا من ذلك. كما أن في هذه العمليات الإفسادية فيها الاستعداء لدول الكفر ولأهل الكفر قاطبة على أمة الإسلام، استعداء للكافرين على المؤمنين، مع ضعف المسلمين في هذه الأيام، مع ضعفهم وقوة أعدائهم واختلاف المسلمين وفرقتهم، اختلافهم في العقائد، اختلافهم في المناهج، اختلافهم في الطرق، وفي الطرق لا تجد إلا من رحم الله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم اجعلنا منهم. تفرق ضعف في أمة الإسلام لا يعد ولا يحصى، وانظروا يمنة ويسرى، شرقوا وغربوا ترون الحال التي تمر بها أمة الإسلام. فمع هذا التفرق والضعف هؤلاء المجرمون يستعدون بأعمالهم الخبيثة هذه أعداء الإسلام على أهل الإسلام، على أهل الإسلام. فيا إخوة الإسلام حذاري حذاري من ذلك، حذاري حذاري أن تسكتوا عمن تسمعوا منه شيئا من التبريرات ديانة لله جل وعلا. قوموا عليه وأنكروا عليه، أدوا واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكونوا خير من يقوم ببيان صفاء الإسلام وإظهار نقائه وإظهار وجهه الحسن لأمة لا تعرف عن الإسلام إلا هذا الوجه الذي قدمه هؤلاء المجرمون، عاملهم الله بما يستحقون. فهذه 10 أوجه جمعتها، ولمن أراد أن يتقصى لعله يأخذ أكثر من ذلك. وهنا نقطة أختم بها وهي العلاج. ما هو العلاج وما هو السبيل إلى تلافي مثل هذه الأمور وهذه المنكرات؟ أقول إن العلاج يتمثل في أمور: أولا القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي هؤلاء المجرمين المفسدين وردعهم قبل أن يفعلوا أفعالهم الشنيعة وكف شرهم عن المسلمين وغيرهم في بلاد الإسلام. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وأيضا جاء عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم فأخذوا الماء، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيا إخوة الإسلام، إن القائم على حدود الله مثله كمثل من يأخذ على الواقع في حدود الله بهذه الصورة، يأخذ على يديه فلا يخرق السفينة، فسفينة الإسلام ماخرة والناس يركبونها وهؤلاء يريدون إفسادها، فحذار حذار أن تسكتوا عنهم فيهلكوا ونهلك معهم. قال الله جل وعز: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيا معشر الإخوان، إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دورا عظيما وفائدة جسيمة نتخطى بها إن شاء الله الهلاك الذي ينزل بمن لم ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. والثاني من أسباب العلاج، وهو نصيحة لإخوان المعلمين والمدرسين والمربين، فأقول لهم: يا أيها المعلمون يا أيها المعلمين اتقوا الله في أنفسكم، أدوا ما أؤتمنتم عليه، يا أهل التربية قوموا بواجبكم، انصحوا لأبنائكم، أبنائكم الطلاب أدوا الأمانة، حذروهم من هذه الأفعال المشينة المزرية التي لا تجر على الإسلام وعلى أهله إلا شرا وضررا ودمارا وخطرا، إياكم أن تسكتوا على ذلك، فإن الشباب في غاية من الحاجة وبأمس الحاجة إلى توجيهكم، فإن أنتم قمتم بذلك أديتم الأمانة التي أؤتمنتم عليها، وإن لم تفعلوا فإنكم والله مفرطون، والله سبحانه وتعالى سيسألكم. وكذلك ثالثا، يجب على رجال الأمن الذين يحرسون بلاد الإسلام أن يقوموا بواجبهم فلا يتساهلوا مع هؤلاء المفسدين أو من سمع عنهم شيئا ينبغي له بل يجب عليه ألا يتهاون فيه، فعليه أن يسارع بإخبار المسؤولين عن ذلك، فإن هؤلاء أهل إفساد ولا يجوز السكوت عليهم أو التغاضي عنهم أو التقليل من شرهم وخطرهم، فإنهم كالعقارب مندسون وقد أظهروا شوكاتهم، فإذا تمكنوا لدغوا وإذا لدغوا قتلوا ولا تساعة مندم. فيا رجال الأمن اتقوا الله ولنتق الله جميعا، فكلنا رجال أمن نحرص على أمان بلاد المسلمين. فهذه البلاد كيف كانت قبل قيام هذه الدولة وكيف هي الآن، فلنحمد الله جل وعز على ما نحن فيه من الأمن والإيمان والنعمة التي يسوقها الله سبحانه وتعالى علينا من أطراف الأرض من نعمة رغد العيش الذي لم تكن تعرفه هذه البلاد، وقد امتن الله بهذين الأمرين على أمة قبلنا واحتج بها عليهم في صرف العبادة له سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا ممتنا على قريش: لإيلاف قريش إيلافهم، رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الرغد والأمان نعمتان من الله عظيمتان يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها، ويجب على المؤمنين أن يحرسوها كل الحرص، لأنه إذا انفلت العقد، إذا انفرط العقد وانفلت الزمام، تسلط الناس بعضهم على بعض، وأنتم ترونه في هذه الأيام في البلدان المجاورة. فاحرصوا يا إخوة الإسلام على هذا، واعلموا أن إعانتكم لرجال الأمن الأصليين الرسميين إعانة لهم على الخير، فيجب عليكم أن تطعموا بذلك حسبة لله سبحانه وتعالى. كذلك يجب على أهل الإعلام أن يقوموا بواجبهم في بيان حقيقة الإسلام وتبصير الناس به، وألا ينشروا عن الإسلام إلا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليهم أن يتقوا الله في مراقبة المطبوعات والمسموعات والمرئيات التي تدخل علينا نحن المسلمين، فإن لها أثرا عظيما في تغيير فكر الناس وتأثيرها والتأثير فيه. فإذا لم يقم أهل الإعلام بواجبهم ويؤدوا الرسالة التي أوجب الله عليهم، وهي إظهار سماحة الإسلام وإظهار أحكامه المطهرة، فإنهم مفرطون ومقصرون في ذلك. ومن هنا بهذه المناسبة أقول لأصحاب المكتبات التي تبيع الكتب، عليهم أن يتقوا الله جل وعز ويراقبوا ربهم سبحانه وتعالى، فإن ناشئة المسلمين يقبلون عليهم وعلى مكتباتهم، فعليهم ألا ينشروا ولا يهيئوا للبيع إلا ما كان صالحا، ويكون ذلك بالتعاون مع من له معرفة بهذا الأمر، وخاصة أهل العلم الشرعي، فإن نشر الكتب التي تحتوي على الأفكار المنحرفة التكفيرية الخارجية التي تسمي هذه الأفعال الإجرامية تسميها جهادا، هي التي وصلت بمثل هؤلاء إلى هذا الحال، إلى هذه الحال. فليعلم أولئك أنهم مسؤولون وبين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون، وسيسألهم عن كل ما يفعلونه ويقدمونه لأبناء الإسلام. كذلك أوجه من هنا نصيحة لإخوتي الذين يطلعون ويظهرون في الإذاعات أو في المرئيات من الدعاة من العلماء، أنصح لهم أن يقوموا بواجب البيان وأن يقوموا بواجب التحذير من هذه الأفكار المنحرفة، وأن لا يبرروها من طرف خفي إذا كانوا هنا، أو بالصراحة إن كانوا في خارج هذه البلاد، فليتقوا الله في أنفسهم، فإن تبرير مثل هذه الأفعال الإجرامية سيعود على الجميع، وسيصطلي هؤلاء مع من يصطلي بنار الفتنة إن هي عمت وطمت، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإنني أقول يا إخوتي، هؤلاء خاصة الذين يطلعون في البرامج التي تذاع في هذه الأيام وفي هذه الأحداث خاصة، سمعنا عجبا ما بين مصرح وما بين ملمح وما بين مفتر، ومن الذين يفترون الذين اندسوا في صفوف المسلمين وهم يترقبون الفينة والأخرى لينقضوا على أهل الإسلام وأهل الإصلاح، فإن هؤلاء خطرهم عظيم، وهم أشبه ما يكونون بالمنافقين. هؤلاء الذين يفترون فيقولون إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي التي أدت إلى مثل هذا الفكر المتطرف، أقول إن هذه فرية بلا مرية، وإنها كذبة واضحة جلية. إن دعوة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إنما قامت وأنشأت دولة وعمرت الأرض وأنشأت حضارة بعد أن لم تكن هذه البلاد شيئا مذكورا، أنشأ الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته بسبب هذه الدعوة المباركة منذ أن قام الإمام محمد بن عبد الوهاب وأنصاره من آل سعود، وقد مقدمهم إمامهم ورئيسهم محمد بن سعود رحمهم الله تعالى، حينما التقيا وتعاهدا على نصرة الإسلام والدعوة إليه قامت الحضارة أولا، ثم سقطت الدولة لأمر أراده الله ابتلاء منه واختبارا، ثم قامت الثانية ثم سقطت لأمر أراده الله جل وعز ابتلاء منه وامتحانا واختبارا، ثم قامت هذه الدولة الثالثة التي لا نزال نتفيأ ظلالها ولله الحمد، ويتفيأ ظلالها غيرنا ممن يفد علينا. فيا معشر الإخوان، إن هذه الأكاذيب وهذه الأراجيف إنها واضحة لا تنطلي إلا على من ضعف لبه وأظلمت بصيرته، عافانا الله وإياكم من ذلك. فليعلم هؤلاء المندسون أن هذا الكلام لا ينطلي علينا. والذين يحتجون أيضا ويقولون إن الجهاد إنما جاء به محمد بن عبد الوهاب، فنقول أيضا إن هذا من الافتراء على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو إنما قاتل كما جاء ذلك في صريح عباراته في رسائله، إنما قاتل دفاعا عن النفس والحرمة. ولم يزل علماء الدعوة رحمهم الله ينكرون التطرف. فهذا الإمام العلامة المجدد في زمانه الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله تعالى جميعا ينص في الرسالة الأولى من رسائله التي جمعت في مجلد، ينص على محاربته لهذا الفكر حينما دخل على أبناء الدعوة الإسلامية، حينما وفد به رجلان من فارس، وكذلك الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، فله كتاب في هذا وله عدة كتب غيره، لكن هذا مشهور وهو كتابه منهاج الحق والاتباع في الرد على أهل الزيغ والابتداع، رد فيه على هؤلاء التكفيريين الذين قاموا وعاثوا في الأرض فسادا، فهيأ الله سبحانه وتعالى لهم من يقمعهم. فنقول معشر الإخوان، إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بريئة كل البراءة من هذه الإلصاقات التي يلصقها بها أعداؤها، ولم تزل مباركة طيبة تؤتي ثمارها المرة بعد المرة، ولا نزال نحن نعيش في ظلالها الوارفة إلى يومنا هذا. فأي كذب أظهر من هذا الكذب، وأي افتراء أظهر من هذا الافتراء يا معشر الإخوان؟ فانتبهوا وفقكم الله لذلك، واعلموا أن علماءنا المعاصرين حفظهم الله ومتع بهم لم يزالوا على خط علمائهم السابقين ينكرون هذه الأعمال الإجرامية في بياناتهم التي حصلت في الإنكار يوم أن حصل التفجير في مكة في 409، وفي الخبر في العليا في 12، وفي الخبر في 17، وهذا الأخير الذي حصل في الرياض، لأنهم سائرون على طريق السالفين من علمائهم، مكتفون لآثارهم، رحم الله من مات وحفظ من بقي. فنقول إن الذين يريدون أن يدخلوا بيننا وبين علمائنا بهذا النوع من الدس الرخيص، إن أهل الخير والفضل والصلاح لهم بالمرصاد. وهناك فرية نختم الحديث بها، وهي القول بأن هذه الدولة إنما مكن لها هؤلاء العلماء. أقول إن الله هو الممكن، بيده الملك، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. وأمر التحام العلماء عندنا مع الحكام ليس بالغريب، فقام العلماء بفضل الله ثم بسبب الحكام، وقام الحكام بفضل الله ثم بسبب هذه الدعوة المباركة، منذ أن التقى الإمامان الجليلان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله، فقال الأول قال الثاني للأول أبشر بالعز والنصر والمنعة، يقول للإمام محمد بن عبد الوهاب، فقال له الإمام محمد بن عبد الوهاب وأنا أبشرك بالنصر والتمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالدولة هذه منذ أن قامت قامت على الأمراء والعلماء، فلا نعرف انفصالا بين العلماء والأمراء، ومن حاول التشكيك في ذلك فإنما أراد أن يطبق فينا فكرا وافدا جاء به حمله في خزعبلات ذهنه وأراد أن يطبقه علينا. فنقول إن اللحمة بين أهل العلم وبين العلماء وبين الأمراء في هذه البلاد غير مستنكرة، وهي واضحة جلية لا يتخفى أصحابها بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يمكن من هؤلاء الفجرة المردة العائثين في الأرض فسادا، وأن يظهر عليهم وأن يستأصل شأفتهم وأن يقطع دابرهم. وأسأله جل وعز باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يعلي راية الإسلام، وأن ينصره وأهله في كل مكان، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم واستقرارهم في جميع ديارهم، كما أسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يزيدنا من واسع فضله، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.